هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
بدأ عدنان الصائغ المولود في الكوفة عام 1955 اكتشافه مبكرا لدهشة الشعر وسحره، ليجد روحه متعلقة بعالم الشعر والحب والوطن، وباطلاعه على تجارب ثوار الشعر العربي أمثال محمد الماغوط، بدأ الصائغ برسم طريقه واكتشاف قصيدته التي ما زال يلاحقها بعد أن نشر العديد من المجاميع الشعرية منذ 3 عقود، ليكون واحدا من أهم شعراء الحرب الذين أنجبهم جيل الثمانينات الشعري في العراق. ولأنه يكره الحرب جدا قدر حبه للعصافير، فقد كانت الحرب متشبثة به ربما لحاجة ماسة إلى من يكتب تاريخها السري غير ذلك التاريخ العلني الذي يدونه مزورو الحرب. نعم، هو واحد من الباحثين عن الحياة والحب والجمال وسط سخام الموت والدمار. في حلقة هذا اليوم من حوارات أستضيف الصائغة والعراق والمحبة. أهلا بكم. كل عام الأذرع تتعانق وأنا أحدق عبر نافذة المنفى إلى وطني، كعصفور يرمي نظرته الشريدة إلى الربيع من وراء قضبان قفصه. عدنان الصائغ، عصفور في قفص. لماذا اخترت القفص؟ لماذا اخترت الغربة؟
الغربة كأنها قدر عراقي صرف، وما مر بالعراق من كوارث حروب ودكتاتورية وحصار وغزاة وإلى آخره، تجعل المنفى هو الخيار الأنسب لأن تبقى على مبعدة من النار المشتعلة. وأرض العراق أيضا هي تنتج الإبداع، وفي نفس الوقت هذا التناقض تحمل في داخلها أنها منتجة كبيرة للإبداع وبالتالي طاردة للإبداع أيضا.
دعني أقول أن قرأت في قصائدك وأنت في المنفى أو في دول المهجر كثير من العراقيين ما لم أقرأه ربما من شعراء الداخل، إذا صح التعبير.
وهذا أيضا موضوعة البلد، موضوعة العراق، يبقى ملتصق بالروح. أنا لا أستطيع، أنا عشت في الخارج وعشت في السويد وفي الآن أعيش في لندن، لكن يبقى العراق ملتصق في الروح وفي الذاكرة وفي الوجدان وفي الذكريات والأصدقاء. فعندما تسير في شارع على نهر تايمز في لندن أتذكر دجلة أو الفرات، وتأخذني أمواج إلى بيتنا في الكوفة وأصدقائي وكذا. هذه يعني هذه الثيمة قدر أيضا، مثل ما قلنا أنه قدر العراق هو الألم، أيضا قدرنا أن نبقى نحمل هذا الألم في داخلنا ونحن نعيش حتى في الفراديس. وهذه أيضا ليس خاصة في العراق، فعندما كان ناظم حكمة وهو منفي يقول وضع الشاعر في الجنة فصاح أريد وطني، ولذلك تبقى هذه متوهجة. أما من خلال حنين الشاعر بذكرياته وأيامه وطفولته، أو بالأخبار التي يسمعها على طول، أو بالرسائل التي تأتي تؤجج هذا الحنين وتترك مستعرا، ولا أدري هل هي نعمة أم نقمة أن يبقى هذا الوجع متألق لحد الآن في قصائدي وأنا أكتب.
لماذا الشعر عدنان الصائغ؟ لماذا تكتب شعر؟
الشعر هو قد يكون مرفأ وقد يكون صليب وقد يكون صديق. الشعر بكل بساطة هو ظلي.
يعني
أنا لا أستطيع أن أمشي بعيد عن بدون الشعر. في من طفولتي وأنا أحس أن الشعر يعني كان قاسم المشترك بكل أشياء، بأفراحي بأحزاني في سنوات الحرب كان هو الملجأ ماتي، الملاذ ماتي من دوي القصف والموت.
إذا كان الشعر صدر رحب لعدنان الصائغ، لماذا اعتبرت أنه صدرا رحبا للقارئ؟ لماذا افترضت يعني هناك من ينتظر الشعر والقصيدة؟
القارئ هو أيضا صنو الكاتب أو صنو الشاعر، فلا يكون شاعر بدون قارئ، ولا يكون قارئ بدون شاعر أو بدون منتج. وجهان لعملة واحدة، هو الشعر واحد بشكل عام، أن القصيدة تخلق قراءها، يصبح له قراء ومتابعيه، فهذا أحيانا يجهض أو يبهض، وأحيانا يجعله دافع للتواصل وللتألق. يعني
في عقود سابقة وأزمان دعني أقول ذهبية شعريا، كانت القصيدة تفعل فعلها في المجتمع العراقي، عندما يبث الجواهري واحدة من قصائده أو الرصافي أو حسين مردان أو محمد صالح بحر العلوم، تحولت القصائد أحيانا إلى محرض كبير جماهيري، وتداولها أشبه بتداول الخبز اليومي. هل تعتقد أن الآن الموسم ما زال موسما ممكن أن يسمى موسم شعر وموسم قصيدة منتظرة؟
نعم، أنا لا أزال أؤمن أن الشعر لا يزال هو محرض كبير، ولا يزال هو نوع ثقافي مهم جدا في الحياة الإنسانية وأيضا في الحياة الثقافية، رغم اختلاف الاستخدام. عندما كانت القصيدة تقال تحرك جماهير كاملة وتمتلئ الشوارع، الآن القصيدة أخذت دور آخر، دور تحريض جمالي أيضا، كان تحريض حماسي وتحريض مليء بالطبول، الآن تحريض جمالي. ما تفعل القصيدة في الروح وما تفعل من إشاعة قيم جديدة وأحلام جديدة، قد يكون التأثير لا تحسه لا تراه، لكنه تأثير موجود، بدليل أن الشعر لا يمكن أن يختفي عن الحياة. إذا اختفى الشعر عن الحياة أصبحت يعني نثرا قاحلا ومميتا.
حرضنا شعريا وجماليا عدنان الصائغ.
مرة في القصيدة لو شئت لي وطنا كان يكفي لكي نتلاقى، مرة كنت في لوحة المستحيل تسيرين جنبي فأزداد منك التصاقا، مرة في المواويل أو في العويل، مرة في الصباح القتيل، مرة في الرصاص الذي أورث الدم جيلا فجيل، مرة في خضرارك آخيت بين الندى المر والسوسنة، وملت على صدرك البض كي أحضنه، فلم أر إلا ضلوعا تشد الرحيل، كيف من بعد 20 عاما أعدت العراق الجميلة، أعدت العراق، أعدت النخيل الضفاف التي سامرتنا، الأغاني التي أرقتنا، فكنت أشف وصالا وكنت أشد احتراقا، مرة مرة ربما نلتقي صدفة، آه يا غربتي، آه يا وطني، فنذوب عناقا.
كم تعتقد من العشاق تبادلوا قصائدك وعوضوا زهورا يتبادلها الأحبة بقصائد لعدنان الصائغ أو لغيره؟ أقصد كم هي مساحة القصيدة التي تلعبها ما بين عاشقين اليوم؟
أعتقد في ديواني مراحل شعري الطويل وفي دواوين الأولى في قصائد الحب، كان هناك من يعني يأخذ هذه القصائد وسمعت أشياء حلوة وأشياء مرة، لكن عندما أخذ ملحن طالب غالي قصيدتي أنت أحلى وكل نبض اشتياق، أنت أحلى وفي دماء العراق، أنت هذا الصباح يأتي بهيا في بلادي فالعذاب انعتاق، شعرك الحلو غابة من أمان كم تغنى بفيها العشاق، لك عمري لكل نخل بلادي، لك قلبي وكل قلبي عناق. تفاجأت وفي أمسي عندي في الدنمارك كانت، وإذا به يغنيها بصوته وبعزفة. فهذه القصيدة كتبتها قبل 20 عاما يعني. فالشاعر هو يكتب قصائد الحب أو قصائد الوجع، القارئ هو يلتقط هذه الثيمات والقصائد، وبالتالي تأخذ في وجدان شيء وهذا مصدر فرح للشاعر أن يجد قصائد يتناقلها الآخر.
كثير من قصائدك فيها المرأة حاضرة، إذا لم نقل أغلبها، والعراق يعني كأنما ثنائية موجودة دائما في قصائد عدنان الصائغ. المرأة بأي معنى؟ هل أنت عاشق دائم؟ ما هي ضرورة أن تكون هناك مرأة دائما في نصنا الشعري ونصنا الحياتي؟ لماذا المرأة دائما؟
اعتقادي البسيط أنه لا يكون شاعرا إذا لم يكن عاشقا. العشق ليس بمعنى يعني بمعنى المحدد، العشق إلى انزياحات كبيرة، وكانوا المتصوفة لهم عشقهم الخاص، وأيضا الثوار كان لهم عشقهم الخاص. فأنا أعتقد أن المرأة هنا تأخذ معادل موضوعي، تأخذ معادل الوطن، تأخذ معادل الحياة. وكانت أيضا التساقي في المرأة في ذيك الفترة وللآن هو الهروب من بشاعة الحرب، فكنت يعني أن تجابه الحرب أو تجابه الموت بعيون المرأة، بشعرها الطويل، بأغانيها، بأحلامها، بانثيالاتها. فأمام البشاعة في زحمة الحرب والضجيج الطبول و كذا كانت تأتي يعني هذه القصائد، وكأنها تنتفض، تهجل الحرب، تعرف أنه الرقابة لم تكن تتيح لك أن تلعن الحرب بشكلها الواضح، لكن تأخذ الخطاب المستتر. فكان المرأة أيضا خطابك المستتر لأن تواجه بشاعة دكتاتورية ومقصاتها أيضا.
ألا تخشى قرينتك، زوجتك، من هذا الاستتار، تسرب تحتها ربما محبات لنساء أخريات؟
لا، هي بالعكس كانت محرض دائم لي، وكانت مجموعتي الكاملة يعني هديتها إلها، فمأمن يعني.
يدور هذا الحديث وترافقنا في استوديو تسجيل السيدة ماجدة الصائغ زوجة عدنان الصائغ. أقلب قصائد عدنان، المرأة موجودة باستمرار، هل تفترضين أنه أنت المقصودة؟ لا تغارين من يعني تلميزات وتغميزات أخرى يقصدها عدنان؟
لا بالعكس، ما غاراني، هو يعني بالمرأة هي يأخذها بأبعادها الأوسع يعني. وبعدين هي يعني القصائد كلها عن الحب والجمال والسسمة، فماكو داعي يعني أنه أنا أغار من الجمال يعني.
كم تحفظين من شعر زوجك الشاعر عدنان صاغ؟
كثير، بس يعني أقدر أقول أنه أنا قارئة جيدة له.
قال لي سرا عدنان الصاغ أنك أشبه بذاكرة متنقلة، وأنت تحفظين كثير من خصوصيات أرقام التليفونات والمواعيد، وأحيانا حتى القصائد تستعيده والأحداث. يعني هل هذه مهمة الزوجة باعتقادك؟
لا، أنا ما أعتبر نفسي بس كزوجة يعني، أعتبر نفسي يعني صديقة قريبة إلى، فهذا أكون أفضل من أكون زوجة يعني.
جميلة.
هي كانت حالة يعني حالة دائم مشتركة، أنه اثنان يتقاسمان القصيدة، ويعني شاعر يكتبها والآخر يعني يلهم أو يساعد أو جميل. أو يعطي أشياء. فعلا أرشيف ذاكرة، أنا ذاكرتي خربتها الحرب والمثقبة، أنا يعني دائما أقول، فكثير من الأحداث تفوتني، فأحيانا ذكرني في، وخاصة في عملي نشيد أوروك، كان عمل طويل ومتعب وبي أحداث وتفاصيل، فهذه التفاصيل يعني أنا أدين هنا أنه كانت تذكرني دائما بأشياء وقد تصحح لي معلومات يعني. لي بظل النخيل بلاد مسورة بالبنادق، كيف الوصول إليها وقد بعد الدرب ما بيننا والعتاب، وكيف أرى الصحبة من غيب في الزنازين، أو كرشوا في الموازين، أو سلموا للتراب، إنها محنة بعد 20 أن تبصر الجسر غير الذي قد عبرت، السماوات غير السماوات، والناس مسكونة بالغياب، وأنا وأنت على الطريق ظلان منكسران في الزمن الصفيق، إن جار بي زمني تكأت على صديقي.
شكرا لضيفي العزيز عدنان الصائغ في نهاية هذا الجزء الأول من حوار نشترك فيه حول الشعر والمحبة، شكرا لك.
شكرا لكم، شكرا على هذا الحوار.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.